باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ربنا ما يحرمنا من وجود ابونا داود ابدا معانا. هو ابونا وصاني اني اتكلم مع حضراتكم حوالين موضوع بعنوان اهميه دراسه تاريخ الكنيسه. اهميه دراسه تاريخ الكنيسه. فهتكلم مع حضراتكم في نقط محدده في خلال الوقت اللي قدامنا. الاول يعني ايه تاريخ كنيسه؟ تاريخ كنيسة ساعات أول ما احنا نعرف كلمة تاريخ أو نسمع كلمة تاريخ نقول يبقى دراسات وأرقام وسنين وشهور والموضوع هيدخل في بعضه، ويمكن ناس مننا كتير ما كانوش يحبوا التاريخ أساسا، فالواحد نفسه ما تبقاش مفتوح على مادة زي كده يعني، برغم ان هي مادة غنية جدا في علم الكنسي. يعني الواحد علشان يحضر عظة أو يكلم يحط منهج يتكلم منه مثلا في مدارس الأحد أو في الخدمة عند حضراتكم، بتكون مواضيع يا إما مواضيع من الكتاب المقدس يا إما مواضيع كنسية يا إما مواضيع عامة، مش كده؟ مواضيع من الكتاب المقدس بعهديه، مواضيع عامة يعني مواضيع نفسية، مواضيع اجتماعية، الفضائل، وفي بند كامل كبير اسمه بند مواضيع كنسية. إيه المواضيع الكنسية؟ ثلاثة كبار: العقيدة والطقس وتاريخ الكنيسة. فإحنا كخدام يصح نكون عارفين لما نيجي نعمل منهج أو لما نيجي نحضر مؤتمر أيا كان إيه الاتجاهات الكلام، يا إما كتاب مقدس يا إما مواضيع خاصة بالكتاب المقدس يا إما مواضيع خاصة بالكنيسة يا إما مواضيع عامة. والمواضيع الخاصة بالكنيسة اللي هي العقيدة والطقس وتاريخ الكنيسة. فتاريخ الكنيسة جزء مهم، وهو ببساطة سير الآباء القديسين لما يتحطوا جنب بعض. احنا مين مننا ما يحبش يسمع سيرة القديسين ويتعلم منهم؟ كلنا نحبها. اهدي ببساطة لما تحطوا جنب بعض مع شوية احداث بقت اسمها تاريخ الكنيسة. طب ليه احنا محتاجين ندرسه او نعرفه؟ ده اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. يعني حتى وان كان هو موضوع مهم، لكن ايه اللي يخلينا نحتاج احنا كخدام بالذات، وصدقوني كشعب أرثوذكسي في مصر مسيحي قبطي يحتاج جدا انه يراجع تاريخه ويقرأ في التاريخ. انا هكلم حضراتكم في نقط محددة حوالين السؤال ده، ليه لازم ندرسه. اول حاجة، تاريخ الكنيسة هو صفحة مفتوحة لعمل ربنا مع شعبه، لعمل ربنا مع شعبه. يعني ان كان الكتاب المقدس بيحكي قصة عمل الله مع الانسان بداية من لما خلقوا آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، وصولا لموسى، ثم لداود، ثم لسليمان، ثم أيام السبي، ثم تجسد السيد المسيح، ثم سفر أعمال الرسل. طب وبعد كده ربنا بيتعامل مع شعبه فين؟ هو حضراتكم الكنيسة. وعلى مدار القرون اتكونت حاجة اسمها تاريخ للكنيسة، اللي هو بيحكي قصة تعامل ربنا مع شعبه بتاع الكنيسة، مش موجود في الكتاب المقدس لكن موجود لينا عشان نعرف ربنا تعامل ازاي معانا. ويمكن علشان كده احنا في القداس تلاقوا حضراتكم سفر الإبراكسيس اللي هو أعمال الرسل لما يخلص يجي يتقري وراه الايه؟ السنكسار، زي ما يكون سفر أعمال الرسل كمالته قصة الكنيسة اللي هو السنكسار وطالع القديسين، سير القديسين وسير ولاد ربنا وتاريخ الكنيسة، هو ده السنكسار. وإحنا نفسنا إحنا كمان 100 سنة هيتحكي علينا كأننا جزء من التاريخ، مش كده؟ هنا كان في ناس بيخدموا عشوائيات بيحضروا في المكان ده يوم الثلاثة، هنبقى جزء من التاريخ. بس هيبقى في أنهي اتجاه بقى؟ أكيد هيبقى حلو طبعا. وفي ناس مننا هتبقى صورها أيقونات مكان القديسين دول، مش كده؟ فإيه التاريخ اتكون ازاي؟ هو اتكون كده، اتكون اتحطوا الناس ورا بعض ورا بعض ورا بعض وكل دول على بعض اسمهم تاريخ. بنعرف منه ايه؟ تعامل ربنا مع شعبه. هنا في مصر بالذات بقى، وده اللي عايز اركز فيه في بقيه الكلمه مع حضراتكم، فوكس اكتر لتعامل ربنا مع شعبه. يعني ربنا بيتعامل مع كل اكيد، لكن احنا كمصريين اقباط لما ندرس تاريخنا بقى كمان نلاقي عمل ربنا واضح جدا ومعزي جدا وجميل جدا. أدي مثال لحضراتكم بسيط. يعني عمل ربنا في انتشار المسيحية في مصر مثلا. مصر اللي كانت وثنية مليانة بالأوثان وبالفلسفة وبديانات مختلفة وديانة فرعونية متأصلة آلاف سنين. مصر في خلال 50 سنة يصبح تقريبا كلها مسيحية. 50 سنة على إيد مين؟ على إيد راجل غلبان كده اسمه مرقس، دخل حتى بصندل مقطع، يعني ما كانش حيلته انه يجيب غيره فاضطر يروح يصلحه وهكذا، وحضراتكم عارفين القصة. ازاي في 50 سنة واحد يبص كده للتاريخ ويشوف ازاي مصر تتحول في 50 سنة كلها تبقى مسيحية؟ يعني اكيد في حاجة اكسترا اوردينري، يعني حاجة غريبة جدا حصلت، حولت الناس دول وغيرت قلوبهم وغيرت ثقافتهم وغيرت تفكيرهم وبقوا مسيحيين. ده بعديها بوقت قليل ابتدى تظهر الرهبنة وابتدى يظهر انتشار عميق للمسيحية، وترجمات ودراسات وتأليف وكتب ومدرسة اسكندرية وتعليم لاهوت في ظرف كام سنة، يدوبك عند سنة 150 ميلادية كانت كل حاجة اترستقت، وعلماء علامة أوريجانوس وقديس إكليماندوس وأسماء كبيرة جدا في التاريخ. نطلع تاريخهم إمتى؟ تاريخهم 150 ميلادية. 150 ميلادية يعني يوحنا الحبيب لسه متناح من 50 سنة، ومصر كانت خلاص شغل ربنا، مش شغل إنسان، مش شغل بشر، ده شغل ربنا. لا كان معهم حاجة ينشروا بيها، ولا معهم مطبعة يطبعوا عليها، ولا طبعا معهم سلاح يعملوا بيه أي حاجة. طب إزاي ربنا ينتشر كده؟ شغل ربنا. ده يخلينا نطمن إن عمل ربنا في الكنيسة هو أولا عمله، بعد كده يجي تعبنا، لكن عمل ربنا رقم واحد. ده احنا نستغرب لما نقرأ في تاريخ الكنيسة نلاقي مثلا يقول على القرن السابع السادس والسابع الميلادي، يقول لك، كتب جملة غريبة جدا في تاريخ الكنيسة، أصبح عدد قلال الرهبان في الفيوم أكتر من عدد بيوت الناس. تتخيلوها دي؟ يقول لك في الفيوم لوحدها على القرن السادس الميلادي كان فيها 35 دير. يقول لك في غرب أديرة غرب اسكندرية ووادي النطرون والحته بتاعت ابو مقار، يقول لك من كتر عدد الأديرة على القرن الخامس والسادس الميلادي ما كانوش يدوها اسماء، يعني كان خلص اسماء القديسين، يعني بقى في كذا دير اسمه ماريجرجس وكذا دير اسمه امبانتونيوس، فاضطروا يرقموها. يعني تلاقوا في التاريخ لما تيجوا تقروا كده القرن الخامس والسادس يقول لك واما الدير ال 18 فحصل فيه مش عارف ايه، والدير ال 283 ايه ده، يقول لك من كتر العدد بقت الاديره مترقمه. اديره اللي ما كناش لسه على الكنايس، الاديره مترقمه بدل ما هي متسميه. ايه شغل ربنا الغريب ده؟ ازاي دي البلد اللي هي نبص لها من كام سنه فاتوا كانت كلها مليانه اوثان وكانت كلها مليانه ناس دماغها ناشفه؟ شغل ربنا ده. كانوا يقولوا ان كانت الكنيسه تسلم الكنيسه بالجرس. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني يقول لك ابونا البطرك بيصلي، هو بطرك على كرسي ماري مرقس في اسكندريه، فبيصلي القداس في المرقسيه القديمه في اسكندريه، مجرد ما الجرس بتاع الحمل يضرب يكون على مسمع الجرس في كنيسه تانية بتضرب برضو الجرس وتسلم الكنيسه اللي وراها والكنيسه اللي وراها لحد اسوان. الكلام يكتب كتاريخ. انا برضو عايز في الاخر اتكلم مع حضراتكم، يوم ما نحب نقرا تاريخ كنيسه نقرا منين؟ يعني برضو عشان ما يكونش كلام مرسل، هل يا ترى نرجع لدول ولا لدول ولا لدول؟ طب لازم نرجع لمؤرخ مسيحي ولا ينفع يهودي ولا ينفع مسلم؟ في كل دول كاتبين، ولما تيجي تقرا لازم تكون تقرا من حد محايد وعارف بيكتب ايه. فلما يجي يؤرخوا لمصر يقولوا الارقام الغريبه اللي بحكيها مع حضراتكم دي. فانتشار المسيحيه مثلا في مصر والرهبنة والقدسين والكم الكبير دول، احنا محظوظين كأقباط ان احنا عندنا العز ده. ده انا استغربت مثلا على في القرون الاولى ازاي مصر بعد ما بقت مسيحية كلها ابتدى ابونا البطرك او المطرنة او الاساقفة زي ما بيحصل مع حضراتكم دلوقتي، ناس تطلع تخدم برا مصر. ده في القرن الثالث الميلادي ابتدوا يعملوا مجاميع تروح تخدم في اثيوبيا وفي افريقيا وفي اوروبا. ده أنا استغربت جدا مثلا لحاجة، معلش كلها استغربات يعني، لكن إن دل عن شيء دل يدل إن الواحد لما يقرأ التاريخ بيستعجب إن ده تاريخه ما يعرفهوش. لقيت ان مثلا في القرن الثالث الميلادي والرابع لما الاضطهاد اتشدد قوي على ايد دقلديانوس، يقوم بيبعت مجموعه اسمها الكتيبه الطيبيه، لو تعرفوها تسمعوا عن اسم الكتيبه الطيبيه، يبعتها عشان زي حرب او حاجه في اوروبا. وقائد الكتيبه الطيبيه يعني من طيبه، من طيبه اللي في مصر، مجموعه عساكر وضباط، والقائد بتاعهم كان اسمه موريس. فقالوا تاخد معاك العساكر، وكان عددهم 6666 كتيبة كاملة وعددها كده، تاخدهم وتروح أوروبا عشان مطلوب منكم مهمة معينة. يقوم ياخد الجيش ويروح، وياخد مين معاه؟ ياخد معاه أخته. ليه؟ كان مشهور أن الناس تاخد معاها قرايبها، لأن بيسافروا وقت طويل قوي ويرجعوا في وقت طويل قوي، فزي ما يكونوا هيقيموا في الحتة اللي هيسافروا فيها، أهي مع أخته تعمله لقمة تساعده، وهي متعلمة شوية حاجات زي تمريض تمرض اللي يتعب واللي يعيا وغيره. مين أخته دي؟ واحدة مشهورة يمكن حضراتكم عايش طبعا الصورة مش عارف أوريها لحضراتكم، لكن هي اسمها القديسة فيرينا، ما عرفش تسمعوا الاسم ولا لأ. القديسة فيرينا دي أخت القديس موريس، تروح أوروبا وهو يحارب زي ما يحارب، وهي كانت شغلتها إن هي تمرض الناس اللي يتعبوا في الكتيبة بتاعته. شوية شوية لقت البلد حواليها فيها ناس عيانين ده في أوروبا، فابتدت تمرضهم هم كمان. شوية شوية عملت زي مستوصف صغير تلم فيه الناس العيانين، وكان في منهم ناس كتير عندهم جزام، ابتدت تمرضهم وتطيبهم. شوية شوية وهو استشهد هو والكتيبة كلها عشان ما يردوش يعبدوا الأوثان، راحت هي واخدة نفسها وراحت اعتزلت في حتة تتوحد فيها. فين؟ في سويسرا. قعدت في سويسرا شوية. بعد مدة من حياة الوحدة دي، عرفت برضو ان في ناس عيانين وتعبانين، ابتدت تخرج من وحدتها وابتدت تمرض وتساعد وتطيب. واكتشفت حاجة غريبة، ده انا بتكلم في سويسرا، اكتشفت ان الناس هناك النظافة عندهم مش واخدة حدها، ده سويسرا يعني. فقالت اما اعلمهم النظافة عشان الامراض اللي عمالة تكتر عندهم دي سببها قلة النظافة. فابتدت تعلمهم ازاي يسرحوا شعرهم وياكلوا ويلبسوا ويعملوا، ده فين ده؟ ويترسم تمثال او صوره ايقونه القديسه فيرينا، ان واحده ماسكه جره وماسكه بايديها الثانيه مشط. واللي منكم اللي من حضراتكم راح سفاره سويسرا في مصر يلاقي في المدخل تمثال مين؟ القديسه فيرينا الطيبيه اللي من طيبه، التي علمت أهل سويسرا النظافة، مكتوبة تحتها. في سويسرا استغربت 70 مسبح باسم القديسة فيرينا. احنا يمكن ما نعرفهاش، حد يسمع عندنا كم مسبح في مصر باسم القديسة فيرينا؟ واحد. ده هناك في أماكن متسمية باسمها، فرع من نهر متسمي باسمها، صخرة وتل متسمي باسمها. ده مين ده؟ ده انتشار المسيحية. احنا ممكن ده انا بقول لحضراتكم شذرة كده يعني حاجة عابرة، ده القديس أثناسيوس بعت ناس يبشروا في الحبشة وفي أثيوبيا، بعت واحد مثلا زي القديس تكلا هيمنوت الحبشي، لو تسمعوا عنه. مين تكلا هيمنوت الحبشي ده؟ كان ايام الواحد اسمه البابا بنيامين، اللي هو جه ايامه دخول العرب مصر. يوم البابا بنيامين يبعت القديس تكلا هيمنوت عشان يبشر في مصر، ده في ايه؟ ده في عز أزمة الكنيسة كمان. ومال قبل كده كان ايه؟ كان اكتر من كده كمان. يرجع فضل الحتت كتير حوالينا وبعيد عننا لكنيستنا في انتشار المسيحية. مش بس عمل الله، انا كل ده بتكلم على ليه الواحد بيدرس تاريخ الكنيسة عشان يشوف عمل الله، يشوف عمل الله في انتشار المسيحية زي ما بقول لحضراتكم، يشوف عمل الله في العناية بشعبه، الاعتناء بشعبه. وصدقوني ما احوجنا احنا في يعني في ايامنا دي ان احنا نقرا التاريخ عشان نشوف قد ايه ربنا كان بيهتم بشعبه. وعمل ربنا وقت الازمات، انا استعجبت برضو لما قريت قرن من قرون الكنيسة كده، اقول لكم عليه نظرة سريعة وشوفوا ربنا ازاي بيتعامل مع اولاده هنا في مصر وفي الدنيا كلها، بس خلينا في التاريخ القبطي. يقول لك في قرن من القرون، ابتدى القرن يعني ان البطرك ما كانش كانت نيح، فقعدوا حوالي 3 سنين يدوروا على حد يترسم بطرك. كان في شوية سخافات من الحكم لغايه ما فين وفين بعد 3 سنين من خلو كرسي البطرك اترسم بطرك وكان اسمه البابا تيموساوس الثاني. بابا تيموساوس الثاني ده كان انسان قديس، اترسم بطرك اتطلب منه فلوس كتيره قوي عشان يتوافق له ان هو يبتدي يباشر اعماله الرعويه، فاضطر يجمع الفلوس دي، ما لقاش فلوس خالص عند المسيحيين، كانوا استغلوا وفلوسهم قلت خالص. راح سايب الحته البحري ونزل على الصعيد عشان يلم فلوس. نزل يلم فلوس من الصعيد، لقى الناس هناك معدمه، بل يتقال جمله صعبه جدا في القرن ده، يتقال خلت ابروشيات تماما من سكانها بسبب الاضطهاد، يعني قريه كامله كده كل اللي فيها مش موجودين. معرفش يجمع فلوس، رجع الناس الاراخنه الكبار في مصر حاولوا يجمعوا له شويه فلوس عشان يدوها للوالي ويستردوه. ربنا اراد ان الوالي يموت في الوقت ده او الحاكم يموت، فما يطلبش الفلوس. طب مين اللي يجي بعديه؟ يجي والي اصعب منه. طب يا رب حضراتكم كده بصوا ربنا بيتعامل ازاي، يعني يا رب طيب الحمد لله قلنا الراجل اللي كان عايز الفلوس الكتيره مشي، يقوم يجي اللي بعديه ومصمم ياخد فلوس واكتر كمان ويقبض على البطرك، يقوم البطرك يصعب عليه نفسه جدا، يقعد يصلي يقول له يا رب اعمل ايه، ليه تذلنا احنا وشعبك كده، يا رب اتصرف، يا رب خد نفسي انا تعبت خلاص انا مش قادر استحمل ده. يقوم يحصل ايه؟ البطرك هو اللي يتنيح. الله، ايه يا رب، يعني هو انت بتنيح مين فيهم؟ لكن ربنا تصرفاته في المرة الأولانية، الرجل اتنيح فالدنيا هديت سنة، جه اللي وراه مش كويس، يوم ربنا يريح البطرك يقول له لا خلاص كفاية عليك كده تعال عندي في السماء بقى. طيب والناس تعمل ايه؟ يدوروا على بطرك تاني، قعدوا يدوروا على بطرك تاني، وبرضه عشان يبتدي شغله محتاج يبقى فيه شوية مال يدفعه. يقوم الوالي يمسكه هو ويمسك واحد كان ساعتها اسمه الأنبا صموئيل أسقف أسيم، حتى اسمها أسيم عند الجيزة، حتى دي طلعت قديسين كتير. المهم فيمسك الأنبا صموئيل ويحطهم فين؟ يمسك الأنبا صموئيل ده بالذات ويحطه عند كنيسة ماريرجس اللي في مصر القديمة، عارفينها؟ كنيسة ماريرجس الروماني الكبير، ويحطه على نخلتين كده بحرف إكس، يعني إيد هنا وإيد هنا ورجل هنا ورجل هنا، ويقول أنا هسيبه كده بقى لغاية ما المسيحين يجيبوا له فلوس. يفضلوا يحاولوا يجيبوا فلوس ويستردوا فين وفين لما يجيبوا القرشين عشان يفكوا أسر الأنبا صموئيل ويفكوا أسر البطرك. يصادف أن هذا الوالي يدخل الكنيسة في يوم سبت النور، فلما يدخل يبص على صورة العذراء سي أوتوكوس ويبص لها ويقول كلمة مش كويسة ويبصق عليها. في نفس هذا اليوم يروح هذا الشخص وينام، يحلم بأن في شخص مهيب جدا جه وقال له أنت إزاي تعمل كده، وزي ما يكون بيقومه من على عرش بتاع البلد، يعني من عرش الملك، مرضاش يقوم وتبت في الكرسي وصحي. صحي منزعج قوي من الحلم ده، بيحكي لأبوه، أبوه قال له لا ما فيهاش حاجة وانسى الموضوع ده وخير الله ما اجعله خير. يدوبك يفوت يومين وهذا الشخص يموت، وبعد 40 يوم أبوه آخر يموت وتخلص الأسرة دي كلها ويجي ولا من أسرة تانية خالص. طريقة لربنا بيتعامل بيها، يعني مرة البطرك اللي يتنيح، مرة سيدنا البطرك هو اللي يتنيح، مرة قصة تنتشر والناس كلها تبقى عرفت اللي حصل ويكتبوها في كتب التاريخ ومش بس كتب المسيحية، على كل كتب تتكتب القصة العجيبة بتاعت هذا الوالي. يجي بعديه والي تاني كان غريب جدا، كان مع كل، يعني قلبكم بس ما يوجعكمش، يعني مع كل وجبة لازم في واحد يخلوه يستشهد قدامه، ده هو كده ده مزاجه يعني. وبعدين خلى الناس اللي تموت تبقى في الشوارع لحد ما يجيبوا فلوس يدفعوها الأول، بعد كده من حقهم ياخدوا الجثة عشان تدفن، حاجة صعبة قوي. تقوم طالما في جثث في الشوارع تقوم تكتر الأوبئة، تكتر الأوبئة يبقى فقر وجوع وأوبئة وموت. بعد كام سنة الرجل ما يرجعش عن أفعاله يعني، وتستمر هذه القصة والشعب مر النفس. يقوم بعد كام سنة يموت هذا الوالي نتيجة انتشار الأوبئة في مصر، هو نفسه اللي ما يموت. الغريبة ان بعد كده ياخد خبر الخليف الراجل بقى اللي موجود في اللي بيعين الناس دول, ياخد خبر باللي بيحصل, يوم يمسك الراجل اللي جه بعد كده وقال له ايه اللي انا سمعه بتعملوه في الاقباط بتوع مصر كده, لا تعالى وتتحاكم, وياخده يصلبوا عنده. ده مين اللي بيدافع عننا؟ ده الخليفة. طب ايه يا رب انت بتعمل ايه الشغل ده؟ ايه ده؟ يعني مرة تسيب الاضطهاد شغال, مرة تخلي الراجل اللي بيضطهدنا يموت, مرة الراجل الخليفة يشد عليه, مرة تسيب الدنيا زي ما هي بس احنا ناخد اكليل, مرة البطرك هو اللي يتنيح. شغل ربنا غريب. اهو ده القرن اللي بحكي لكم لحضراتكم عليه, ده القرن الثامن الميلادي. القرن الثامن الميلادي لو تحبوا ترجعوا تبقوا تقروه. يجي في فترة مثلا, كل ده في القرن الثامن بس, يجي والي بعد كده وتقوم ايامه ثورة اسمها ثورة البشامرة. مش عارف تسمعوا الكلمة دي ولا لا. ناس اسمهم البشموريين عايشين في الدلتا يلموا نفسهم ويعملوا زي ثورة ضد الوالي. الوالي يبتدي يسترضيهم والخليفة يسمع الموضوع ويبتدي يسترضيهم, فالأمور تخف شوية والدنيا تهدى على مصر شوية شوية. يبتدوا يمسكوهم ويحاربوهم فالدنيا تسخن تاني. يوم ربنا يعمل ايه؟ يقوم يبعت لنا بطرك غريب جدا اسمه الأنبا خائيل. أنا كنتش بقول التفاصيل اللي فاتت يعني, بس انتوا بقروها بقى في القرن التام. يوم يبعت واحد اسمه الأنبا خائيل. مين الأنبا خائيل ده؟ ده كان راهب غلبان طيب, من كتر بساطته جم يرسموه بطرك, راح واخد بعضه وهرب. راحوا جابوه بالعافية عشان يترسم بطرك تاني. قال لهم كان اسمه مش فاكر كان اسمه ايه, فجم قالوا له انت تبقى اسمك البطرك البابا ميخائيل. قال لهم لا انا هطلع مين عشان يبقى اسمي ميخائيل, انتوا سموني خائيل بس. كلمة ميخائيل يعني من مثل الله, لكن كلمة خائيل باللغة الدارجة يعني سوري في الكلمة الساذج يعني, بس أسوأ من الكلمة دي شوي. فسموني البابا خائيل. بابا خائيل ده يبقى إنسان قديس جدا, لدرجة إن بنت الخليفة المنصور تتعب يروح يشفيها. يوم ما ترسم بطرك نزل مطر وفيضان, وكان مصر بقالها 3 سنين من فيضان ما بينزلش المطر ما بينزلش. يوم في فترة بعد رسمته بفترة يحصل إن يحصل الفيضان يقل تاني, يقوم يعمل قداس ليلة عيد الغطاس وياخد الأواني بتاعة المسبح ويروح يغسلها في النيل. يقوم النيل يعلى قدام كل الناس ما هم شايفين سواء مسيحيين أو غير مسيحيين, يشوفوا بيعلى 3 أذرع. 3 أذرع ده رقم يعني. يقوم هذا الرجل يبقى إنسان ممدوح جدا عند الخليفة أو عند الأسف الوالي ويحبه جدا, والوالي يخف ايديه جدا عن اي جزية او اي فلوس او اي حاجة بيطلبها. حاجة غريبة يعني, ربنا في كل مرة بيتعامل بطريقة مختلفة تماما, لكن في كل الاحوال تفضل في كلمة: الكنيسة تنمو وتزداد, ولم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد. الغريبة لما تقروا حضراتكم تاريخ الكنيسة تلاقوا الفترات اللي زي كده, وهي على فكرة حاجة ملهاش علاقة بالاديان. يعني احنا في مصر كأقباط الرومان جم تعبونا, كذا جم تعبونا, كذا جم تعبونا, هي ملهاش علاقة بالحتة دي, هي ليه علاقة بالحتة السياسية. السياسية كل واحد ليه مطمع معين. بالعكس ساعات الولي يبقى مش كويس الخليفة يبقى كويس ويشده, وساعات يبقى العكس. فالقصة ليها علاقة بأشخاص ملهاش علاقة بتعليم يعني. لكن أقصد أقول حاجة, إن الغريبة في دراسة التاريخ إنكم تلاقوا ظروف زي كده عدد المسيحين بيزيد. لما نيجي في فترة تانية تلاقوا الدنيا هادية زي القرن الـ14 والـ15 والـ16, الدنيا كانت هادية جدا. تقوم تنتشر حاجة اسمها السيمونية. يعني ايه السيمونية؟ يعني لو واحد عايز يترسم اسقف يدفع فلوس, لو واحد عايز يترسم كذا يدفع فلوس, حاجة بايخة قوي يعني. وساعتها تلاقي المسيحية بتضعف والمسيحين بيقلوا, مع ان فيش استشهاد ولا حاجة ولا في اي ضغط, يقلوا يقلوا يقلوا, الدنيا تتقل وايد الولاة او غيره تتقل, تلاقي المسيحين بيزيدوا والكنيسة بتنمو والصلوات بتكتر, وحاجة عظيمة عبرة الواحد ياخدها من التاريخ. لكن في كل الأحوال الواحد يكتشف لما تيجوا تقروا حتة على بعضها في التاريخ كده زي قرن أو غيره, تلاقوا عمل ربنا واضح جدا, عمل ربنا واضح جدا, وعمل ربنا مختلف عن تفكيرنا. يعني ساعات يكون الواحد تفكيره ان ربنا أكيد هيعمل كده عشان يحل الأزمة, يقوم يعمل حاجة تانية خالص. ربنا اكيد بقى مش هينفع غير انه يعمل كذا, لا هو ما عملش كده خالص, يعمل حاجه تانية خالص. بس في كل الأحوال تقول الظروف لخدمة ولاد ربنا ولنمو الكنيسة وازدهارها. يبقى أول نقطة إحنا اتكلمنا فيها على ليه الواحد بيدرس تاريخ الكنيسة. أول حاجة علشان هو تاريخ الكنيسة يبين عمل ربنا مع شعبه، وكلمة عمل ربنا مع شعبه قلنا تحتها كلمتين. أول حاجة عمل ربنا في انتشار المسيحية وليكن في مصر، وتاني حاجة عمل ربنا بالاعتناء بشعبه وليكن لما اتكلمنا القرن الثامن الميلادي. ليه تاني الواحد محتاج يدرس تاريخ الكنيسة؟ زي ما قلت لحضراتكم في الأول، تاريخ الكنيسة يعتبر استكمال لسفر أعمال الرسل، وزي ما قلت لحضراتكم احنا بنقرأ السنكسار دايما بعد قراية الإبراكسيس اللي هو أعمال الرسل، وعشان كده سفر أعمال الرسل هو السفر الوحيد اللي في الكتاب المقدس اللي مخلص، اللي ما تقفلش بكلمة أمين، ما تلاقيش آخره أمين. ليه؟ لأن لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وفي كل بيعة إلى الأبد أمين، مش كده؟ وعلشان كده تلاقوا إن الواحد لما يبص لسفر أعمال الرسل يبص ويقول ده ربنا فعلا اتمجد في كنيسته. طب ولما يبص لتاريخ الكنيسة يصح يقول ده ربنا اتمجد في قدسيه وفي كنيسته. وعشان كده كنيستنا الواعية تخلي السنكسار المرد بتاعه ايه اللحن اللي بيجي بعد السنكسار كمرد للسنكسار. يعني الواحد مثلا لو قام ابونا وقرى السنكسار اليوم هو اليوم الكذا من شهر كذا ويحكي مثلا قصة ماري جرجس، نوم احنا على طول نقول يا سلام ماري جرجس ده انسان عظيم. تقوم الكنيسة لازم تلفت نظرنا تقول لا خلوا بالكم، هو ماري جرجس انسان عظيم طبعا، بس انا عايزاكم تمجدوا ربنا اللي جوه ماري جرجس اكتر، لان ربنا موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا. هو ربنا ده شغل ربنا، السنكسار ده شغل ربنا، زي ما لما تقرا اعمال الرسل تشوف شغل ربنا. فتقوم عامله مرد السنكسار لحن ايه؟ اجيوس اجيوس. يعني تبقى انت نفسك تقول يا عظمه ماري جرجس، ماري جرجس ده قديس. تلاقي الكنيسه تقول لك لا قوم يلا قول لحن ايه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. فعلا ده ربنا لا يموت، موجود في السفر بتاع عمل الرسل وموجود في ماري جرجس وموجود في السنكسار وموجود فينا وموجود في اللي بعدينا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. فإحنا بندرس التاريخ لأنه عمل ربنا مع شعب، هو امتداد لسفر عمل الرسل. ندرسه ليه تاني؟ أقول لكم نقطة تانية مهمة برضو. إحنا ندرس التاريخ علشان نفهم طقس وعقيدة الكنيسة. يعني ايه؟ يعني لما تقرأ مثلا في تاريخ الكنيسة عن ناس اسمهم الاباء الرسوليين، كنا يمكن النهاردة بنتكلم عليهم الاباء الرسوليين. مين هم الاباء الرسوليين؟ قالك الاباء الرسوليين دول هم الاباء اللي يعتبروا تلاميذ الرسل. يعني كلمة رسل بنطلقها عن الناس اللي كانوا تلاميذ السيد المسيح، مش كده؟ طب تلاميذهم مباشرة اسمهم ايه؟ اسمهم في التاريخ الاباء الرسوليين. طب دول مين؟ واحد اسمه القديس إكليماندوس الروماني، واحد اسمه القديس بوليكاربوس، بوليكاربوس ده تلميذ يوحنا الحبيب، قديس إغناطيوس الانطاقي. فقال الناس دول ليهم كتابات، يعني واحد زي القديس إكليماندوس الروماني ده ليه كتابات، كتب حاجة اسمها رسالة كورنثوس زي بولس الرسول كده، ان هو كان تلميذ لبولس الرسول وتلميذ لبطرس الرسول، فكتب رسالة اسمها رسالة قديس إكليماندوس الروماني لكورنثوس. رسالة دي كبيرة حوالي 65 إصحاح أو 65 فصل، فيهم جزء بيتكلم عن إيه؟ عن القداس، الليتروجية. أول الليتروجية مكتوبة ده من القرن الكام ده؟ ده القديس إكليماندوس ده استشهد سنة 100 ميلادية، 100 يعني يمكن قبل القديس يوحنا الحبيب، لكن كتاباته تلاقي فيها القداس مكتوب. القديس ماري إغناطيوس الانطاقي تلاقي كاتب تسبحة، كاتب كلام عن الإفخارستيا، ازاي هو جسد ودم السيد المسيح. ده في سنة 1883، وده ما يعتبرش بعيد، اكتشفوا في أورشليم كتيب اسمه الديداكية. حاجات في التاريخ دي. ايه الديداكية دي تاريخيا؟ ده كتاب كده كتبوه الرسل، الرسل يعني ال 12 تلميذ او السبعين رسول، كتبوه الرسل كتعليم اسمه تعليم الامم، تعليم الرب للامم بواسطة الاباء الرسل. يعني لما يروحوا يبشروا في حتة اللي بره اورشليم يعلموا الناس ايه. الكتاب ده موجود فيه حاجة قريبة جدا وشبيهة جدا بصلاة الشكر، بداية القداس. يعني ايه اعتراف؟ يعني ايه تسبيح؟ الصلوات قد ايه؟ ده جواه ضرورة الصيام في الاربع والجمعة، ويتصام ازاي؟ ينهر ابيض، ده تاريخه امتى السفر ده؟ قبل 100 ميلادية. اهو التاريخ، لما الواحد يبحث شوية في التاريخ او يدور في التاريخ يلاقي العجب. الواحد يستعجب ان حاجات زي كده، نسخة الاصلية موجودة وموجودة في متاحف، ولسه ما زلنا بنقول هو ازاي زمان، هو زمان كان فيه قداس ولا لا؟ طب هو كان فيه جسد ودم ولا كان رمز؟ ولا الناس كانت بتقول ايه؟ طب ما نشوف الرسل وتلاميذهم كانوا بيقولوا ايه. طب انا استغرب لما يجي حد تاريخيا ويقرا قصة زي قصة الانبا موسى الاسود لما راح للقديس أبو مقار الأول، استلمه في الدير وبعد كده وداه لأب اعترافه، فيقوم أب اعترافه الأنبا موسى الأسود يقعد يعترف، وأب اعترافه باصص ورا القديس إيسيزوروس، باصص ورا الأنبا موسى يلاقي خطايا القديس موسى الأسود مكتوبة، وكل ما يعترف بحاجة يجي ملاك ويمسح الخطية اللي بتتقال. راح لمين؟ للقديس إيسيزوروس. عمل إيه؟ قال له أخطاؤه. إيه دي؟ ده الاعتراف. طب ده القرن الكام؟ القرن الثالث الميلادي. طب لما نلاقي من القرن الأول عندنا في مصر نلاقي فيه أثار ومذابح وكنايس تعود للقرن الأول والثاني الميلادي، المسبح ده كان معمول ليه؟ مش كان فيه قداس؟ لما نلاقي مسبح بستر ويرجع الكنيسة دي ترجع تاريخها للقرن الأول الميلادي، يبقى الناس كانت بتعمل إيه على المسبح ده؟ كانت بتصلي قداس. لما نلاقي في الكنيسة مثلا، لما نقرأ في التاريخ ان ماري مرقس لما دخل مصر قال للمسيحيين اللي رسمهم، اولا رسم اسقف ورسم كهنة ورسم شمامس، ادي الاكليروس، وبعدين جه قال لهم انا مش قاعد لكم على طول عشان لازم اروح ابشر في حتة تانية. قالوا له طب وهتعمل ايه؟ قال لهم بصوا، هكتب لكم الانجيل واكتب لكم القداس تعيشوا بيهم. يوم ماري مرقس يكتب انجيل مرقس ويتقال انه كتب هنا في مصر، ويوم كاتب القداس اللي معروف دلوقتي باسم القداس الكيرلوسي ويسيبهم يعيشوا بيه. يبقى دلوقتي لما نسمع كنيستنا وهي بتقول ان لا خلاص خارج الكنيسة، ما ينفعش الحياة من غير قداس، ما ينفعش من غير تناول، نكتشف ان ماري مرقس هو اول واحد حط البذرة دي، قال عايز تكون انسان مسيحي كتاب المقدس والقداس تعيش بيهم دول. طب القداس بس؟ لا. طب كتاب المقدس؟ لا، كتاب المقدس والقداس، هي دي الحياة المسيحية. لما نلاقي مثلا واحد زي اسمه القديس إيرينيوس، القديس إيرينيوس ده من القرن الأول الميلادي، عمل زي محاضرة كده عملها في رسالة عن القداس، وقال لك أنا لما بشوف الخبزة اللي بنتناولها بحس إن هي، راح قايل تأمل، قال بحس إن هي عاملة زي حبات القمح اللي بتتجمع من الحقل فتطحن وتعمل جسد واحد نتناوله كلنا، ده جسد المسيح، ده يشبه احنا كشعب الكنيسة نشبه حبات القمح اللي بتتجمع وتطحن في الاتون علشان تكون جسد واحد للسيد المسيح. يبقى ده وسط الكلام بيتكلم عن ايه؟ هو بيقول تأمل عميق صحيح، بس قال لنا واضح من كلامه انه بيتكلم على جسد المسيح بتاع المناولة كلنا بنتناوله، وده من القرن الاول الميلادي. يبقى انا من جوه التاريخ لما اقعد اقرا التاريخ الاقي الطقس بيوضح قدامي من غير ما أتعب كتير. ده مرة مثلا في أيام البابا أثناسيوس، يعني القرن الثالث والرابع الميلادي، برضو بدري قوي يعني، يتقال إن البابا أثناسيوس سمع عن واحد اسمه الأنبا باخوميوس أب الشركة، أصل هما كانوا في نفس العصر. وعلى فكرة برضو من جمال التاريخ لما الواحد يقرأ ويكتشف العصور كانت ماشية إزاي. المهم بابا أثناسيوس كان بطرك ويسمع ان في واحد اسمه الأنبا باخوميوس عايش في الصعيد، قال بس الراجل ده لازم اروح ارسمه أسقف. يقوم يروح يزور الأنبا باخوميوس في الدير بتاعه، يقوم يكتب كده في التاريخ فاستقبلوا رهبان الأنبا باخوميوس، استقبلوا البطرك بلحن وبقورن تيتي هيريني موينان انتك هيريني، أي يا ملك السلام أعطينا سلامك كرر لنا سلامك. الله، اللحن ده من أيام الأنبا بخوميوس في القرن الرابع، من أيام الأنبا. أو لما جه مثلا حتى في نفس القصة القديس أثناسيوس الرسولي لما جه عشان يستشهد، يقول لك هجموا عليه اليهود في الكنيسة علشان يجروه ويطلعوه، فدخلوا عليه وكان ساعتها قاعد مع أولاده بالليل بيقولوا لحن سبحوا الله لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ده إيه ده؟ ده الهوس الثاني، قاعدين بيقولوا التسبيحة بالليل. يعني معنى كده أن القرن الثالث كان كتاب التسبيحة ده معاهم أو ما يقرب ليه. فالطقس ممكن الواحد يرجع له من خلال التاريخ ويلاقيه واضح جدا وجلي جدا قدام الواحد. يبقى احنا ليه ممكن نقرأ تاريخ كنيسة؟ اولا نشوف عمل ربنا، عمل ربنا في العناية بولاده، عمل ربنا في كنيسته وانتشار المسيحية. رقم اتنين نقرأ التاريخ علشان نعرف الناس ازاي كانت عايشة العقيدة وعايشة الطقس من زمان. بس يمكن ده المكان اللي اقول فيه لحضراتكم ان ما يصحش الواحد يقرأ كل حاجة، يعني ايه، او يصدق بسهولة، لان بالذات الفترة اللي احنا فيها في حاجات كتير منحولة ومش صح وموجودة على الانترنت، بالذات على النت ما بتبقاش الحاجات ليها مرجع واضح. ولما تلاقي مرجع روح شوف فعلا المرجع بيقول الكلام ده ولا ما بيقولش، لان اي حد بيقول اي حاجة ويحطها على النت وينسبها لاي حد محدش هيراجع وراه، لا يصح ان احنا تراجع وراه. فلما تيجي ترجع لمعلومة مش هي المعلومة مجرد ما هي مكتوبة تكون صح، وبالذات موضوع النت، لا ارجع لمصادر موثوقة، ومش شرط مؤرخين مسيحيين، ارجع لأي مؤرخ. آخر حاجة يمكن أقولها لحضراتكم إن تاريخ الكنيسة ينفع ساعات يفسر لنا أو يفهمنا حاجات موجودة جوه الإنجيل نفسه. تقولي طب دي إزاي بقى؟ أقولك إحنا كنا مثلا في السنكسار، في يوم كده من الأيام تلاقوا السنكسار بيحكي قصة غريبة قوي، يحكي قصة عن بطرس الرسول. يقول إن معلمنا بطرس الرسول في وقت لما كان هيتاخد علشان يتصلب، يقول التقليد إنه ساعتها برضو خاف شوية من الصليب، لأن هو إنسان يهودي قوي وعارف يعني إيه الصليب ده، عار والموتة بتاعته صعبة. فيقوم يجيله فكر إنه عايز يهرب، دي قصة ما نعرفهاش، مش موجودة في الإنجيل دي. فيقوم يشوف منظر غريب، يشوف ربنا يسوع المسيح نفسه شايل صليب وجاي داخل على ساحة الاستشهاد. فيقول له ايه يا رب اللي بيحصل ده، ايه ده؟ قال له ما يظهر انت مش عايز تتصلب عشاني، فانا قلت اتصلب انا عشانك، طالما صليب الاولاني منفعكش انا مستعد اتصلب لك تاني مش مشكلة. يوم معلمنا بطرس يفوق من الرؤية دي ويجري للناس ويقول لهم انا مش بس هموت مصلوبا، مش بس هموت مصلوب، لكن انتوا عايزكم تصلبوني ايه، منكس الرأس، يعني رأس التحت زي ما حضراتكم عارفين، زي معلمنا بطرس استشهد. ساعتها لما الواحد يقرأ حاجة زي كده تكمل معاه القصة بتاعت معلمنا بطرس، ما هو معلمنا بطرس ليه قصص يعني نقدر نفهمها بعد كده. برضو في كتب تحكي حاجات صح، في كتب تحكي حاجات غلط، احنا نمشي ورا اللي الكنيسة معترفة بيه. يعني مثلا يحكوا عن معلمنا بطرس انه فضل لغاية اخر حياته عنده مجرى احمر تحت عينيه، من كتر ما ايه، ما كل ما كان يسمع ديك بيدا كان يبكي، ما ينساش زي خطيتي امامي في ايه، في كل حين. فالقصة اللي بحكيها لكم بتاعت استشهاد معلمنا بطرس تخلي الواحد يفكر في الآية اللي ربنا قالها لبطرس في آخر إصحاح في إنجيل يوحنا، لما قال له عندما كنت إيه صغير، عندما كنت صبيا كنت تمنطق نفسك وتذهب حيثما تشاء، لكن لما تكبر آخر يمنطقك ويذهب بك إيه حيثما لا تشاء. وتلاقوا إيه اللي مكتوب بعد كده، قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان ينبغي أن يمجد بها ربنا. طب إيه علاقة دي بالميتة بتاعة بطرس؟ لا، لما تقرأ التاريخ تفهم ان هو لو كانت على نيته هو ما كانش عايز يموت الموتة دي، لكن الميتة بتاعته ما كانتش على مزاجه، لان مين اللي قاده وخلاه يروح يستشهد بالطريقة دي؟ الروح القدس، اخر يمنطقك. او لما نقرأ مثلا في التاريخ بتاع ازاي الاحتفال بتاع عيد الفصح كان بيتم، فتلاقوا في احتفاليات عيد الفصح يقول لك كان كل واحد لازم يعيد الفصح مع عيلته، ماشي، لكن لو في معلم من حقه يجمع تلاميذه ياكلوا مع الفصح، صح كده ماشي مع اللي حصل مع السيد المسيح. وبعدين يقول حاجه، يقول كان يقعد المعلم ويقعد على يمينه اكبر واحد في التلاميذ، وبعدين الاصغر منه، وبعدين الاصغر منه، اصغر منه، اصغر منه، يعملوا حرف يو كده، ويجي على شماله اصغر واحد سنا. ثم انت تفهم حاجه في الكتاب المقدس لما تفهم اللمحه التاريخيه دي، تفهم حاجه ان معنى كده ان الخناقه اللي كانوا التلاميذ بيتخانقوها وهم رايحين يوم خميس العهد اخر يوم خالص، كانوا بيتخانقوا من فيهم هو الايه الاعظم. يوم ربنا يبص لهم كده ويقول لهم انا علمتكم كده، هو انا باخدها بالسن؟ الكبير فيكم عايز يبقى كبير يبقى خادم، لان الخادم بالنسبه لي هو اعظم واحد. فتفهم من كده ان غالبا كان في خناقه، مين اللي هيقعد هنا ومين اللي هيقعد هنا ومين اللي هيقعد هنا، لان اللي على يمينه يبقى دراعه اليمين. وتكتشف تاريخيا لما تقرا تاريخ ال 12 تلميذ، تكتشف ان اكبر واحد في التلاميذ سنا كان مين؟ لا مش بطرس ومش يعقوب، كان يهوذا الاسخريوطي. يهوذا هو اللي كان عامل كبير، فربنا بيقول لهم اللي عامل كبير مش هو اكبر واحد ولا حاجه. فغالبا اللي كان قاعد على يمين السيد المسيح كان يهوذا الاسخريوطي، وراه يعقوب، وراه بطرس، وهكذا وهكذا، يجي اصغر واحد على شماله ناحيه قلبه مين؟ يوحنا الحبيب. وعشان كده يمكن الصوره بتترسم دايما يوحنا الحبيب جنب قلب المسيح الناحيه دي. من هنا نفهم الحوار اللي دار في انجيل يوحنا، ازاي لما ربنا قال انا اللي هغمس من الصفحه واديله، هو ده اللي هي هي هيسلمني. نفهمها ليه؟ لان ربنا قال، ربنا يسوع المسيح في القعده دي قال اللي هياكل معايا هو اللي هيسلمني، واحد منكم هيسلمني اللي هياكل معايا. يقوم بطرس اللي قاعد هنا يقول لك راح مشاور ليوحنا وقال له اسال السيد المسيح كده مين اللي هيسلمه فينا. بطرس بيسال يوحنا، طب اشمعنى يوحنا؟ لانه قاعد جنبه على طول. فيقوم ربنا يقول ليوحنا، بس يوحنا بس اللي يسمع، يقول له انت عايز تعرف يا يوحنا؟ طيب اللي هغمس من الصفحه وهديله. يقوم ربنا غامس كده ومدي لمين؟ ليهوذا. تقوم تيجي الموضوع يجي من غير ما حد يلحظ هو مين بس اللي سمع؟ يوحنا. وكون ان المسيح بياكد اللي قاعد على يمينه ما فيهاش حاجه، لكن مين الوحيد اللي فاهم المعنى؟ هو يمكن يوحنا. ومين اللي دخل والشيطان ساعتها؟ يهوذا. انت فهمت الخلفيه دي منين؟ دي اسمها خلفية تاريخية. عرفت يعني ايه ظروف عيد الفصح؟ الخلفية التاريخية بتاعته كان بيحصل فيها ايه؟ فان الواحد يقرأ في التاريخ ساعات تفسر له حاجات من جوه الكتاب المقدس. يبقى فكروني لحد دلوقتي قلنا كم حاجة. احنا قلنا غير دلوقتي التاريخ يساعدنا ان احنا نفهم قصة ربنا مع شعبه، ازاي بينشر المسيحية وازاي بيحافظ على ولاده. وخدنا ازاي الواحد يقدر يتابع الطقس والعقيدة من جوه التاريخ. وخدنا ازاي الواحد يفهم ساعات احداث من الكتاب المقدس من التاريخ برضه. اخر حاجة قراية التاريخ بقى، ويمكن دي بقى هي الحاجة السلسة السهلة لينا كمان، واللي عشانها مش بنحب نبطل قراية في سير القديسين، هو ان التاريخ ببساطة بيقدم لينا الانجيل، ها المعاش، الانجيل المعاش. يعني ممكن قصص في الكتاب المقدس او اسف وصايا في الكتاب المقدس تبان لنا صعبة او مش مفهومة او مش عارفين تطبيقها ازاي. بص على سير القديسين تشوف بتتعمل ازاي دي، بص على قصص القديسين عشان تتعلم الآية دي تتنفذ ازاي. زي ايه مثلا؟ كنت حكيت لحضراتكم مرة قبل كده بس ده مكانها ولازم أقولها تاني، قصة الأنبا دانيال. مين الأنبا دانيال؟ الأنبا دانيال القمص اللي هو اسمه آفا دانيال بإيغومينوس اللي بنقوله في المجمع، أبونا بيقوله لنا في المجمع. أنبا دانيال القمص كان في القرن الرابع الميلادي تقريبا، وكان إنسان مشهور وقديس. وكان الوالي اللي عايش أياميها في مصر كان عنده ابنة، والابنة دي مريضة بمرض شديد، وكان لف على ناس كتير عشان يعالجوها من أطباء، محدش عالجها. قال لهم ده يظهر مرض نفسي، قالوا له مش مرض نفسي، دي حاجة احنا مش عارفين نعالجها. يوم الراجل ده عنده واحد مسيحي في بيشتغلوا معاه قال له اللي عندها ده بعيد عنك ده اسمه روح نجس احنا انت ما تفهموش احنا نفهمه. قال له يعني انت تفهمه؟ قال له احنا عندنا ناس ممكن يتصرفوا معاه. قال له ايه علاقتهم؟ دكاتره يعني؟ قال له لا مش دكاتره، ده روح شرير يطلع بالصلاه. قال له يعني نعمل ايه؟ قال له ناخد عند واحد قديس من اللي عندنا كده يطلع منها الروح النجس. قال له مين مثلا؟ قال له في قديس عندنا في الصحراء انا اسمع عنه اسمه الانبا دانيال. قالوا نروح له؟ قالوا لا ما ينفعش تروح له كده، أصل الجماعة القدسين دول لو رحت وقلت لهم يعملوا لنا معجزة هيقعد يقول لك أنا ما استاهلش وأنا ما فهمش ويطلع يجري منك ومش عارف إيه. قالوا طب نعملها إزاي؟ قالوا نضحك عليه. قالوا اضحك اعمل أنت عايزه بس خلي البنت تتشفي. قالوا إحنا نروح نعمل نفسنا رايحين نشتري منه السلال. أنتوا عارفين الرهبان بيبقوا بيعملوا سلال ويجوا ناس يعدوا عليهم يشتروا منهم السلال يبيعوها ويجيبوا لهم مكانها أكل أو فلوس. فقال له احنا نعمل نفسنا الاعرابيين اللي بيعدوا ياخدوا السلال. قال له ماشي. راح قال له تعالى معايا وخدوا البنت التعبانه وراحوا على الانبا دانيال في الصحر، خبطوا على القلايه فتح الانبا دانيال قال لهم خير. راحوا البنت راحوا مصدرينها له كده في الوش، قالوا له احنا الاعرابيين، خبطوا عليه قالوا احنا الاعرابيين اللي جايين نشتري الحاجه. راح رضي يفتح لهم، فتح لهم. اول ما بقى وشه في وشهم راحوا مصدرين البنت في وشه كده. راحت البنت بالروح الشرير اللي جواها مجرد ما وشها جه في وش الانبا دانيال راحت ضربه بالقلم. انبا دانيال الراجل الكبير العجوز القديس خد القلم. طبعا الراجل ابوها اتكسف جدا والراجل المسيحي اتكسف اكتر. الانبا دانيال كان دوره انه خد القلم مثلا على خده اليمين كده، اللي عمله انه بص كده راح مدور الخد الايه التاني. يقول لك هو دور الخد التاني البنت راحت وقع على وشها والروح النجس طلع وخلاص كده القصة فين بقيتها؟ هي بس خلصت كده يعني. طب مسك الصليب، طب قرى مزمور، طب عمل اي حاجة؟ ما عملش حاجة. هو مجرد ان في اية كده انا وانتوا ما بنفهمهاش وبنستصعبها اسمها اللي ضربك على خدك اليمين حول له الاخر ايضا، نقول لا دي صعبة. تقرأ انت في الكتاب المقدس تلاقي ان الاية دي بتطلع شياطين، ما هي جواها قوة بس مين اللي هيستفيد بيها؟ احنا نستصعبها فمش واخدين بركتها، غيرنا يعملها ياخد بركتها. فممكن احنا من جوه الكتاب المقدس عن طريق سير القديسين وتاريخ اللي نقراه نقدر نفهم يعني ايه الوصية في جواها قوة، يعني ايه الناس دي كانت عايشة حاجة اسمها انجيل معاش، عايشة حاجة اسمها انجيل معاش. ده يحكوا مثلا لو خدنا آية زي إن الواحد قد إيه لازم يهتم بخلاص نفسه ويتوب مهما كانت الظروف، ساعات أبعاد التوبة تبقى صعبة علينا، ونقرأ توبة زي داود ونقول إزاي الشخص الملك ده رضي يهين نفسه ويعلن عن خطيته قدام الدنيا كلها ويكتب لحن ارحمني الله كعظيم رحمتك، وبعدين يجوا الناس يقولوا له هو مين اللي كتب المزمور ده؟ يقولوا داود. طب ليه داود كتبه؟ أصل هو غلط. الملك بيقول عن نفسه ان هو وحش وانه غلط، ازاي يقبل عن نفسه حاجه زي كده؟ ولا بطرس ازاي يتوب؟ ولا بولس ازاي يفضح نفسه ويقول انا الذي كنت قبلا مجدفا ومفتريا؟ لما نقرا تاريخ الكنيسه نلاقي حاجات لا تقل عظم عن كده. ده مره كنت قريت قصه عن واحد اسمه البابا غبريال، اظن رقم 57 او 58 في تاريخ البطاركه. بابا غبريال ده غريب جدا، بطرك في الكنيسة، والغريبة ان هو في القامة الروحية دي وحتى في السن ده والشيطان يحاربه بالافكار الشريرة النجسة، وهو يجيبها يمين يجيبها شمال يعمل لنفسه تدريبات يعمل كل حاجة، الشيطان مكلبش في راسه. يوم يعمل ايه هذا البطرك؟ بعد فترة طويلة من الجهاد يقول لا هو ايه، هو انا هضيع ولا ايه؟ هعمل نفسي عشان بطرك يبقى انا كويس؟ انا طالما عندي افكار شريرة ههلك روح الجحيم. يوم هذا البطرك يسيب كرسي ماري مرقس ويسيب البطريركية ويرجع الدير اللي كانت راهبين فيه ويخبط عليهم في الدير يفتحوا له الباب، ايه يا سيدنا؟ قال لهم لا سيدنا ايه، انسوا الكلام ده، ويقلع العمة ويسيب العصاية بتاعته على باب الدير ما يدخلهاش. يقول لهم الحقوا نجمعوا لي الرهبان كله، يقوم جمعين الرهبان كله يقول لهم الحقوا يا أبهات البطرك بتاعكم اللي فاكر نفسه اللي انتوا فاكرينه ان هو بقى كبير وانه يستحق يبقى بطرك بيتحارب بحروب بتاعه الشباب المبتدئين خالص ومش عارف اتخلص منها. انا بقيت انسان وحش جدا، انا ما استاهلش القامه اللي انا فيها. صلوا لي يا اباء. ده بيفضح نفسه قدام مين؟ قدام الدير كله. صلوا لي، انا عايزكم النهارده كلكم تصلوا لي. يوم واحد من جوه الرهبان يبقى عايز يتكلم، يوم البطرك يقول له اتفضل يا ابني عايز تقول ايه؟ قال له تحللني. قال له احلك. قال له بصراحه يا سيدنا الافكار دي بتحارب الواحد اللي عنده كبرياء، فطالما انت مستريح كده ايام ما كنت بتتعب وايام ما كنت بتسهر وايام ما كانت الناس مش ممكن تقول لك كلام مش حلو ما كنتش تتحارب، لكن لما قعدت على كرسي والناس كلها بيبوسوا ايديك بقيت بتتحارب. ده مين اللي بيتكلم؟ ده راهب بيكلم البطرك. البطرك يصح يقول له ايه بس يا اي حاجه؟ قال له بجد يا ابني؟ طب اعمل ايه يا ابني؟ قال له الحقيقه الحل يا سيدنا انك ترجع تشتغل تاني في الدير زي زمان وتشتغل اسوأ الشغلانات. يوم البطرك يسال رئيس الدير عندكم حاجه عايز نعملها؟ قال له عندك استعداد تنظف الحمامات؟ قال له اه عندي استعداد. يقوم مدين له حاجه ينظف بيها، والبطرك يقعد يوم ايام شهور في الدير يمسح الحمامات ويخدم على الناس اللي جايين في الدير زياره، يوم هو اللي يقدم لهم الاكل. طب تخيلوا الحوار اللي داير وسط الناس ده، ايه اللي جاب البطرك بهنا؟ فيسالوا حد يقول اصل هو عنده افكار شريره وحروب فجاي عشان يتوب عليها في الدير. يا نهار ابيض، حقيقي قد ايه جايب القلب ده؟ قد ايه الايه اللي بتقول لألا أكون بعدما كرست لكل هؤلاء ها لا أصير أنا نفسي مرفوضا؟ دي رقم واحد عنده، هي رقم واحد عنده أنه ما يهلكش. يحصل اللي يحصل، الناس تتريق، الناس تقول ده يتكلم، ده يحصل إيه، لكن مهم أخش السماء في الآخر. تلاقي جوه تاريخ الكنيسة اللي تقف قدامه فعلا وإنت مستعجب وتطلع منه بعبر وبدروس. يمكن أختم كده بقصة ولا حاجة أو اتنين. واحد اسمه القديس الأنبا بيمن. القديس الأنبا بيمن ده مين؟ ده واحد من كبارات قوي البرية في القرن الثالث، ليه كتابات وليه أقوال ورئيس دير تقريبا في مقام رئيس دير. يقوم في الدير اللي هو فيه جم الرهبان مرة وسألوه على حاجة، قالوا له عندنا سؤال، قال لهم اتفضلوا. قالوا له في بعض الرهبان بيناموا جوه القداس. يظهر الحرب دي موجودة من زمان يعني، فهم جايين يسخنوا أبونا يعني، يسخنوا رئيس الدير عشان يطلع مثلا قرار إن اللي تشوفوه نايم يفرز ويحرم وكده. هم عارفين إن رئيس الدير بقى، وده القرن الثالث الميلادي، حضراتكم عارفين القرن الثالث الميلادي الدير الواحد فيه حوالي 4000 راهب، يعني مثلا أبو مقار كان فيه تحتيه 3000 راهب، أم بابا خوميوس 4، أم بشوات رئيس المتوحدين بعديهم بشوية 5-6، يعني الناس بتترهب بالزوفة كده، فعايزين يعني هو مش هتصعب عليه انه يعنف واحد ولا اتنين ولا حتى يطردهم، فجايين يسخنوه يعني. فقالوا له تعمل ايه لو لقيت راهب نايم في القداس بقى؟ قول بقى طلع لنا القرار. قال لهم الحقيقة يا ولاد؟ قالوا له اه. بصراحة انا هقوم قاعد انا كمان جنبه وفسح له مكان كده واخد راسه على رجلي. ف طبعا قالوا له ايه وبعد كده تضربه مثلا؟ قال لهم لا يكمل نوم، ده اكيد تعبان. فراحوا ساعتها موجهين له سؤال، قالوا له وتقول ايه لربنا اللي استأمنك على رئاسة الدير وعندك واحد حصل معاه كده وانت سبته وما لفتش نظره؟ بيسخنوه برضه اكتر يعني. فتخيلوا يرد من الكتاب المقدس يقول لهم ايه؟ قال لهم ساعتها هقول لربنا انت قلت لي اخرج اولا الخشبة التي في عينك، حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القزة التي في عين اخيك. انا نفسي يا اولاد ممكن اتعب من الصلاة، اذا كنت انا ممكن اقعد شوية ومعرفش اركز، هاجي على واحد تاني ولومه؟ يومه زي قصة الانبا موسى الاسود كده، ياخدوا بعضهم واحد ورا التاني زي ما السيد المسيح قال من منكم بلا خطية فليرجمها باول حجر كده. فجوه تاريخ الكنيسة او جوه سير الاباء تلاقي فيه الدرر، وبالذات لما تلاقي الحاجة كأنها إنجيل مقروء كده، يعني قصة بس كأنها عبارة عن آية بس خدت شكل قصة كده. تبهر. يمكن أختم بحاجة أخيرة فعلا المرة دي بقى، وهو تاريخ الكنيسة المعاصر. خلوا بالكم الناس تاريخ كنيسة برضو، يعني مثلا القرن 19 أو 18 أو في القرن 14 وال 15 ممكن تلاقوا حاجات مش حلوة، وممكن تلاقوا أخبار جوه الكنيسة مش هتعجبكم لما تقروها. ما تتضايقش، التاريخ فيه الحاجات البوزيتيف وفيه الحاجات النيجاتيف. أنا لسه كنت بقرأ كتاب للأنبا يؤنس مثلث الرحمات، وكان من فترة عن الحقيقة عشان كنت محضر الموضوع ده من زمان، كتاب اسمه الاستشهاد في المسيحية. جايب جوه الكتاب ايه؟ بعض الصور من بعض المخطوطات لناس أنكروا السيد المسيح. يعني واحد كده كاتب أنا فلان الفلاني أقر أن أنا هبخر للأوثان، وأنا معرفش حاجة اسمها الديانة الكذا، وأنا معرفوش فاش حاجة. في زي ما في حاجات بوزيتيف، في ناس حصل معهم ضعف. وجوه الكتاب المقدس نفسه ما هو في حاجات ناس قديسة، ودي الأغلبية العظمى، وفي ناس بنتعظ من حرب الشيطان ليها عشان احنا نتعلم. فممكن تلاقي حاجات كده، لكن اللي ثابت ان ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. يعني في كل فترة حتى لو لقيتها مظلمة شوية تلاقي النور اللي طالع منها. واحد زي مثلا إبراهيم الجوهري، واحد زي حبيب جرجس، واحد زي الأمبرويس، واحد زي الأنبا برسوم العريان. الناس دي جت في فترات صعبة في الكنيسة، مش كل الفترات كانت حلوة. يحكوا عن واحد من القرن اللي فات على طول اسمه الأنبا باسيليوس. الأنبا باسيليوس يتقال ان هو كان، على ما افتكر، انه كان مطران او اسقف على الأقصر. الأقصر فيتقال في الفترة دي كانت فترة يعني يدوبك بداية نهضة بسيطة على ايد حبيب جرجس، وبداية مدارس الأحد. بداية مدارس الأحد كانت فترة صعبة على الكنيسة، بس كانت بداية لمح الضوء بدية من حبيب جرجس، ابتدى يعمل مدارس الأحد. فالأنبا باسيليوس ده كان في الأقصر، ويدوبك جالهم أخبار إن في حاجة اسمها مدارس الأحد، وإن في إن الشبان بيجمعوا الأطفال يعلموهم ومش عارف إيه. فالأنبا باسيليوس قاعد في الشباك بتاع المطرانية بتاعته، فبص لقى شاب لطيف كده مجمع شوية ولاد وبنات وعمال يحفظهم، يحكي لهم قصة ويسألهم. فطبعا الأنبا باسيليوس كان إنسان قديس، بص عجبه المنظر قوي، فقال أنا هنزل أدي بركة للولد ده وأسلم على الولاد، فرحان بولاده. فساب المطرانية ونزل وراح عند الولاد اللي قاعدين عاملين مدارس أحد دول. فلما نزل لهم، مجرد ما الولاد شافوه راح الخادم على طول قال لهم قيام، يعني وهم لسه مش يعني زي المدرسة بقى. فقيام، راح كل الولاد وقفوا، وهم طبعا عشان مش حافظين ألحان فابتدوا كلهم يقولوا إيه؟ يعيش الأنبا باسيليوس، يعيش الأنبا باسيليوس، يعيش الأنبا باسيليوس، يحيى الأنبا باسيليوس، اللي هم يعني بيقولوها للزعماء، يعني هم برضو مش حافظينه بقوره مثلا ولا مش عارف ايه. فببساطة قالوا كده، والأنبا باسيليوس راخر ببساطة لقاهم عاملين بيحيوه، ابتدى يحط ايده على كل واحد ويديله الصليب يبوسه، مبسوط بيهم فرحان بيهم عادي، بيحبوا أبوهم يعني. فلقى في بنت قاعدة كده وما بتقولش يعيش الأنبا باسيليوس، بتقولش حاجة. فقال لها في ايه يا بنتي؟ ما بتقوليش ليه عيش الأنبا باسيليوس؟ قولي يا بنتي عيش الأنبا باسيليوس، مش أنا أبوكي ولا إيه؟ قولي عيش الأنبا باسيليوس. فرحت البنت بصله كده وراحت قال لها عيش الأنبا باسيليوس، يعيش الأنبا باسيليوس. هي دوبك قالت كده وكل الفصل اللي قاعد سكت، والراجل الأستاذ بتاعهم سكت راخر. فلهم في إيه يا أولاد؟ يوم الراجل بصص للأنبا باسيليوس وقال له يا سيدنا، البنت دي بقالها 12 سنة خارسة ما بتتكلمش، انت تقول لها قولي يعيش الأنبا باسيليوس في كلمة تقوم قايلة يعيش الأنبا باسيليوس؟ القصة مش هي دي المشكلة بقى. يوم الأنبا باسيليوس وشه يقلب ويكشر ويقول لهم اطلعوا بره، وياخد بعضه ويطلع يحبس نفسه 3 أيام ما يقابلش حد ولا يأكل ولا يشرب. مين ايه ده؟ ايه ده؟ يمكن تفكرنا بالسيد المسيح اللي أرادوه مرة إن هما ياخدوه ويعملوه ملك، يوم يهرب منهم يروح جبل الزيتون. يجوا لبولس الرسول عايزين يذبحوا له، مرة جوا لبولس الرسول وقالوا له أنت الإله على فكرة، وراحوا جايبين البقر والتيران عشان يذبحوا له. راح بولس الرسول شاء هدومه وقال لهم بتعملوا ايه؟ انا ما اطلع مين ده؟ انا اوحش واحد فيكم. جوه تاريخ الكنيسة سواء قديم او معاصر تلاقي دايما اضاءة وتلاقي دايما في نور، حتى لو في فترة مظلمة تلاقي فيها القديسين طالعين وظاهرين لينا. علشان كده من جوه التاريخ الواحد ياخد عبرة اختم بيها، ربنا ما بيسيبش كنيسته، وأبواب الجحيم هو وعد أنها لن تقوى عليها. وإن كان ربنا بيتعامل بطرق ربنا بعيدة عن أفكارنا، وطريقة تدخلاته في الأحداث غير محسوبة وغير مفهومة، وما أبعد أفكاره عن الفحص، محدش هيفهمها. ساعات يشتغل زي ما احنا متوقعين، وفي أغلب الأحوال بيشتغل غير اللي احنا متوقعين، بس في كل الأحوال احنا نؤمن أن كل الأشياء تعمل معا للخير. ها لمين بقى هما؟ احنا علينا نحب الله بس، وهو عليه بقى تعمل للخير دي. نكتفي بكده، لإلهنا المجد الدائم للأبد أمين. أنا بس قبل ما تمشوا اتسابونا داود موصيني أقول لكم الواجب. فالواجب بتاعنا هيبقى من سفر ملوك الأول، هنطلع من سفر ملوك الأول علامات محبة الإنسان لله. انتوا هتتلخبطوا، مش محبة الله للإنسان، علامات محبة الإنسان لله. يعني ممكن يكون قدم ذبيحة، سمع الكلام وهكذا. يعني الإنسان إزاي عبر عن محبته لربنا في سفر ملوك الأول.